والصلاة عليه فرض كفاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله لنا فيما سبق بيان الصلاة على الجنازة وما يتعلق بذلك، وهنا يذكر المصنف رحمه الله أن تغسيل الميت فرض كفاية، ولأنه لا تتم الصلاة عليه إلا بعد تغسيله، فلا بد من تغسيل الميت، وهذا فرض من فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يغسلوا من مات، فإذا قام به أهله وإلا فيجب على كل واحد من المسلمين، وإذا تركوه فإنهم يأتمون، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سواء من إنسان من أهله أو إنسان متبرع أو مسؤول من المسؤولين وقام بهذا الشيء سقط، وإلا إذا ترك فإنهم يأتمون كلهم، لأن هذا من فروض الكفاية المفروضة على جميع المسلمين. فتغسيله لا بد منه، وسيأتي بيان كيفية التغسيل وبيان من أحق بالتغسيل. نعم.
لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. ودفنه فرض كفاية.
نعم. الصلاة عليه، تغسيله والصلاة عليه كلاهما فرض كفاية، فيجب على عموم المسلمين أن يغسلوا الميت ويكفنوه ويصلوا عليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عليه، وقال بالنسبة للرجل الذي سقط من راحلته وهو واقف يوم عرفة فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه ولا تقربوه طيبا، واغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، وكفنوه في ثوبه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد أن النبي بيّن أنه لا بد أنه يغسل، لكن يجنب الطيب نظرا لأنه محرم، أما غير المحرم فإنه يستحب تغسيله ويستحب تطيبه وتطيب كفنه وتطيب بدنه، لأن هذا يطرد عنه الهوام. ثم بعد التغسيل وبعد التكفين تؤدى الصلاة عليه، والصلاة فرض كفاية، يجب على عموم المسلمين أن يصلوا على الميت، كما أنه يستحب لهم أن يتبعوا جنازته، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، مثل زيارة المريض والصلاة على الميت واتباعه حتى في اتباع جنازته حتى يدفن، كل هذا من الحقوق التي بين المسلمين بعضهم على بعض. نعم.
ودفنه فرض كفاية.
كذلك أيضا سبق أن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، كذلك أيضا دفنه في قبره فرض كفاية، يجب على عموم المسلمين ألا يتركوا المسلم بين ظهرانيهم بدون أن يدفن في قبره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك ويفعل ذلك بأصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم هو بنفسه غسل وكفن ودفن عليه الصلاة والسلام. فالدفن هذا أيضا من النعم التي امتن الله بها على بني آدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أماته فأقبره. فمن جملة النعم أن الله منع الآدمي أنه يحفر ويدفن، ولا ترمى جثته كما ترمى سائر الجثث، فتكون في العراء ويكون للسباع وللهوام، وكذلك أيضا يحفظ جسمه وجسده عن رؤية الأبصار إليه، فهذا من جملة النعم التي امتن الله بها على بني آدم في هذا، وعلى المسلمين بالذات، فإن هذا فرض كفاية يعمل هذا مع المسلم. أما غيره غير المسلم فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن كما يدفن المسلم، بل يحفر له حفرة ويرمى بها ويدفن كما تدفن الجيفة لئلا تؤذي الناس برائحتها. أما هذا حقوق المسلم غير.
ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه.
نعم أكرمه بدفنه، وليس كسائر الحيوانات التي ترمى في العراء. لا، هذا من كرامة والله سبحانه وتعالى، أخبر أنه كرم الآدميين على سبيل العموم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، فهذا من تكريم. وهذا المسلم يجب على المسلمين أن يقوموا بهذا، إن قام به أولياؤه فهذا المطلوب، وإن قام به أحد المتبرع وإن تركوا كلهم فإنهم يأثمون. نعم.
وحمله أيضا فرض كفاية.
كذلك حمله أيضا إلى قبره فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يحملوا الميت وأن يدفنوه، ولأن من لوازم الدفن حمل الميت، لابد أن يحمل ويوصل إلى قبره ثم يدفن. هذه كلها من فرض الكفاية، ولأن فرض الكفاية واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحمله كذلك. نعم.
واتباعه سنة.
نعم. أما اتباع جنازته فهذه سنة، أما الصلاة عليه في الأصل فرض كفاية، لكنها ليست فرض كفاية على كل أحد، إذا صلى عليه مجموعة يكفي، سقط عن الباقين، لكن الصلاة عليه مع وجود فرض الكفاية سنة، واتباع جنازته سنة، حضور دفنه سنة. نعم.
وكره الإمام للغاسل أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال.
نعم، يكره لمن يقوم بهذه الأعمال أن يأخذ على ذلك أجرة، لأن هذا من حكم زين. فمثلا تغسيل الميت، الأولى أن الإنسان ما يأخذ عليه أجرة، كذلك مثلا ما يتعلق بالدفن الأولى أنه ما يأخذ، لكن ربما يكون محتاج، فإذا كان محتاج فالأولى أن يعطى شيء من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين متعلق بحقوق كثيرة وهذا من جملتها، فهذا يخصص له شيء من بيت مال المسلمين، فهذا أولى من أن يأخذ أجرة، لأن هذا من الأعمال الصالحة وهذا فرض كفاية، والعمل الصالح ما ينبغي أن يعتاب عنه، لكن إذا أخذ شيئا من بيت المال فلا بأس بذلك، كما مثلا يأخذ مثلا القاضي الذي يحكم بين الناس يأخذ من بيت المال، وكما يأخذ مثلا المؤذن من بيت المال، وكما يأخذ الإمام من بيت المال، وكما يأخذ اللي يقومون بإصلاح بين الناس أو نحو ذلك، في بيت المال ما في شيء، لكن أجرة عن نسعى هذا ما هذا الأولى تركه في مثل هذه الأمور. نعم.
فإن تعذر أعطي بقدر عمله.
نعم.
قاله في المبدع.
إذا ما وجد أحد منزوم يعطيه، ما في شك، لأن هذا فرض كفاية، وما لا يتم الواجب إلا فواجب، يدفع له لأجل أن يقوم بهذا الشيء. نعم.
والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة.
هذا هو الأفضل، أن يختار لتغسيل الميت الثقة الأمين، يكون أمين وصاحب سر، لأنه ربما يكون الميت سبحان الله في عاهة وفي أمر ما يحب أن أحد يشيع عنه، فينبغي أن يكون أمين وأن يكون ثقة وأن يكون كتوم للأسرار حتى ما يفشي شيء سرا عن حالة هذا الميت لو رأى فيه شيء. نعم.
عارف بأحكامه.
نعم، لا بد أن يكون عارف بأحكام التغسيل، لأن غير العارف قد لا يتم المقصود به، فلا بد أن يكون عارف كيف يغسل الميت وماذا يبدأ به، وأنه يوضئه أولا ويبدأ أيضا بالوضوء في ميامنه، وأنه ينجيه قبل ذلك مثل ما يستنجي الإنسان ينجى، ثم بعد ذلك يوضأ، ثم بعد ذلك يدار الماء عليه ويغسل جميع البدن، وأنه كما كان الصحابة رضي الله عنه يستحب للغاسل أن يأخذ خرقتين علشان ما يمس بيده لمسحه خرقة، وكذلك أيضا خرقة أخرى تكون محل للعورة لأنها ربما يخرج من دبره شيء أو يخرج من قبله شيء، فيكون بالنسبة للخرقة التي تكون للفرج غير لعموم الجسم. فهذا كذلك أيضا أولى أن يغسل ثلاثا ثلاثا، يوضئه أولا كما ينظف فمه وينظف أنفه، ثم يغسل وجهه وينظفه، ثم يديه، ثم كذلك أيضا ينظف الرأس الرجلين، يعني يعمل مثل ما يعمل، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده وإن كان ثلاث مرات، ثم ينشفه قبل أيضا أن يضعه في الكفن. ثم فهذا ينبغي أن يتولى من هو عارف بالحكم، ما يكون إنسان غير عارف، لأنه قد اللي ما يعرف قد لا يتم الواجب ويتم الكمال فيه.
وأولى الناس بغسله وصيه العدل.
نعم، أولى الناس بغسله وصيه، يعني إذا مثلا فرض أن الميت قال لا يغسل إلا فلان، هذا أصبح وصي، ما يغسله إلا هو، إلا إن امتنع، لأنه ما هو واجب عليه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يقبل هذه الوصية وأن يعمل، لكن سبحان الله ربما يمتنع لأمر من الأمور، فإذا امتنع فيغسله غيره. ولكن الأولى أنه إذا كان لا يغسلني إلا فلان أنه هو الذي يتولى تغسيله. نعم، ولا بد إلا إذا تعذر. نعم،
العدل
لا بد أن يكون عدل، لأن هذه تولي أمر خير وأمر طاعة وعبادة، ينبغي أن يكون الذي يتولاها إنسانا ثقة وعدل في دينه، ولا يكون من يتساهل. نعم،
لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء.
نعم، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته زوجته أسماء رضي الله عنها فغسلته، فهذا يدل أيضا فعل أبي بكر يدل على جواز أن المرأة تغسل زوجها، لكن المرأة ما تغسل الرجال مطلقة إلا الزوج، يعني ما يجوز للمرأة أن تغسل أباها ولا أن تغسل ولدها الكبير ولا أن تغسل أخاها، زوجها نعم لها أن تغسله، ولأن هذا فيه أثر أيضا غير فعل أبي بكر، وفعل أبي بكر رضي الله عنه مستند إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر أن زوجته هي التي تغسله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها صار معها صداع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، فدل على أن الزوج يغسل زوجته وكذلك أيضا الزوجة تغسل زوجها، أما غيرنا فالرجل لا يمكن أن يغسل المرأة، ما يغسل ولا أمه ولا بنته ولا أخته إذا كانت كبيرة، أما الطفل الصغير هذا يغسلها الرجل والمرأة لا بأس، لأنه ما ليس له أورا، لكن الكبير لا، ما يجوز للرجل أن يغسل المرأة أبدا إلا كانت زوجته أو سريته مملوكة عنده يطأها ويبشرها، هذا زوجته أو السرية ما يخالف. كذلك أيضا المرأة، نعم، ما يغسلها إلا كذلك إما زوجها، أو كذلك الرجل لا يغسله إلا زوجته سريته. نعم،
وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين.
نعم، أنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، فدل على أنه لا للمريض أن يوصي بأن يغسلني فلان، وينبغي أنه من أوصى به أن يعمل هذا، ولابد أن يجعل له أن يكلف بهذا إلا إذا امتنع بأمر وقت، هذا شيء آخر، إذا امتنع يغسله غيره، لكن هو الذي له الحق ولا يجوز لأحد أن يتعرض له إلا إذا تعذره. نعم،
ثم أبوه.
نعم، أهل الأصل الأب هو الولي، فالأب هو الأصل، الوصي قبل كل شيء، ما وصى لأحد فالولي الوالد، الوالد هو أقرب الناس إليه، ثم كذلك على حسب العصبات الأب ثم الابن ثم ابنه، وكذلك مثلا الأخ الشقيق ثم الأخ الأب وهكذا. نعم،
ثم أبوه لاختصاصه بالحنون والشفقة.
نعم، لأن الوالد من أشد الناس شفقة على ولده، فلما كان الشفقة لا بد أن يعتري بغاية الشفقة التي اتصف بها توجب له العناية به غاية العناية. نعم.
وزوج أولى من سيد.
نعم، الزوج أولى من السيد. فلو كان إنسان مثلا عنده جارية مملوكة وزوجها على شخص يود على كال ملكه، ولكن فلو مثلا توفيت فكون زوجها يغسلها أولى من سيدها. نعم.
ثم أبوه الاختصار، ثم جده وإن علا.
نعم، أول الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن وابن الابن وإن سفر. نعم.
لمشاركته الأب في المعنى.
نعم، لأن الجد أب، الله سمى سبحانه وتعالى أب. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
تبعتم ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كلهم سماهم آباء معنهم أجداد. نعم.
فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل.
نعم، بعد الأب والجد الابن وإن نزل، يعني ابن الابن أو ابن ابن الابن مهما نزلت درجته. نعم.
ثم الأخ لأبوين.
نعم، لأن هذا ترتيب العصبات في الميراث، لأن الأب في الميراث حقه واجب، ثم الابن كذلك، ثم ابن الابن وهو أولى من كل أحد بعد الأب والجد، ثم بعد ذلك من لم يكن له أب ولم يكن له جد ولم يكن له ابن ولا ابن ابن، فالأخ الشقيق هو أولى الناس به، فكذلك في التقسيم هو أولاهم. نعم.
ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث.
على ترتيب الميراث، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، ثم الأخ لأب أولى من ابن الأخ، ثم ابن الأخ أولى من العم، ثم العم أولى من ابن العم، ثم ابن العم الأقرب أولى من ابن العم الأبعد. هكذا ترتيب الميراث، فكذلك أيضا تولي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. نعم.
ثم ذو أرحامه كالميراث.
نعم، ثم ذو أرحامه الذين ليسوا من العصبة. أولا قدم العصبة، ثم هناك من ليسوا من العصبة، مثل الأخ لأم، الأخ لأم بعد هؤلاء كلهم. نعم، بل الخال من ذوي الأرحام، خاله أو أخو من أمه أو كذا، فهذا لبعد العصبة. نعم.
وأجنبي أولى من زوجة وأمة.
نعم، الأجنبي بالنسبة للرجل يغسله. نعم، أولى من الزوجة. نعم.
وأجنبية أولى من زوج وسيد. وزوج أولى من
نعم
سيد.
نعم، بالنسبة للمرأة، فالمرأة كونها تغسل الميتة أولى من أن يغسلها الزوج والسيد، لكنه جائز أن يغسلها. نعم. نعم. لكن هي أولى. نعم، المرأة للمرأة أولى، كذلك الرجل يغسل الرجل أولى، لكن لو غسلته زوجتها سرية فلا بأس. نعم.
وزوجة أولى من أم ولد.
نعم، لأن هذه ألصق، الزوجية ألصق من أم الولد، وإن كانت أم الولد يعني أمة كذلك أيضا، وأن وطأها سيدها وأتت بولد، فهذه تعتبر أم ولد. إذا أتت بولد منه هذه تسمى أم الولد، وأم الولد هي مملوكة له، لكنه لا يجوز أن يبيعها، وتكون حرة بعد موته بسبب ابنها هذا، فهي تكون حرة بعد موته ولا يجوز. نعم، يجوز أن يكلفها بالأعمال، ويجوز أن يؤجرها مثلا للعمل أو كذا أو ينتفع، لكن لا يبيعها، فإذا ما صارت حرة. نعم.
والأولى بغسل أنثى وصيتها.
كذلك كما سبق في بالنسبة للرجل، كذلك المرأة، إذا كانت امرأة أنا ما يغسلن إلا فلانة، ففلانة هي التي تغسلها، ولا يغسلها غيرها إلا إذا امتنعتنا.
العدل.
نعم، لابد تكون امرأة عادل، ثقة وأمينة. نعم، وعارفة بالأحكام. نعم.
ثم القربى فالقربى من نسائها.
نعم، ثم القربى فالقربى، الأم هي أقرب شيء، وأمها، ثم كذلك البنت. نعم، وبنتها. نعم، أو بنت الابن كذلك. نعم.
فتقدم أمها وإن علت، ثم ثم بنتها وإن نزلا، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه.
إن لم تكن الزوجة
ذمية.
ذمية نعم، لكل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، ولكنه عبر باللام الدالة على الإباحة، ليباح كل واحد من الزوجين أن يغسل صاحبه، مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أوصى أن تغسله زوجته أسماء رضي الله عنهما. نعم.
لما تقدم عن أبي بكر، وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاء والإرث باقية.
نعم.
فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول.
ولو قبل الدخول، ما دام عقد عليها هي زوجته ولها أحكام الزوجات، ولو مات قبل الدخول فالميراث لها ويجوز أن يغسلها، وصداقها يثبت كاملا. فما دام المهم العقد، فإذا عقد عليها فهي زوجته سواء دخل بها أو لم يدخل. نعم.
وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة، كما لو ولدت عقب موته.
نعم، ولو إنما هي في عدة، لأن هذه ما لها عدة، مثلا اللي محفوظ عليها ولا دخل ولا كربة، فهي ما لها عدة في مثل هذه، لأنها ما حصل مسيس. كما لو طلقها، عقد عليها وطلقها قبل أن يمسها، ما لها عدة في مثل هذه، يعني إلا إن كان حاصل بينهما اجتماع أو خلوة لابد من العدة. أنا.
والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له.
نعم.
والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له.
نعم، والمطلقة الرجعية إذا رجعها أبيحت له، بمعنى أنه رجعها في العدة لزوجه. كذلك. نعم.
وكذا سيد مع سريته أي أمته.
يعني المطلقة حتى ولو رجع، ما دامت أنها في عدتها هي زوجته حتى تنتهي من العدة. نعم.
وكذا سيد مع سريته أي أمته المباحة.
نعم،
له.
مع سريته أي أمته المباحة له، اللي هو ملك يمين أو ما أولي أن الله يقول أو ما ملكت أيمانكم. نعم.
ولو أم ولد.
نعم، ولو كانت أم ولد. نعم.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
نعم، أما بالنسبة للأجنبي فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا إذا كانت صغيرة لا تبلغ 7 سنين، والمرأة لا يجوز لها أن تغسل الذكر إلا إذا كان أقل من 7 سنين، أما إذا تجاوز 7 سنين فلا يجوز أن المرأة تغسل الرجل ولا الذكر له مميز. وكذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة حتى ولو كانت صغيرة إذا كانت فوق 7 سنوات. نعم.
ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له.
نعم، الصغير الذي لم يبلغ 7 سنين ما له عورة. نعم.
ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا.
نعم، ولأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي غسلته النساء لأنه صغير، فالصغير تغسله النساء لا بأس بذلك. نعم، سواء غسله النساء أو رجال، لكن للنساء التغسيل. نعم.
من غير سترة.
نعم، مثل هذا لأنه ما له عورة هذا. نعم، بخلاف الكبير لابد يستر عند التغسيل. نعم.
وتمس عورته وتنظر إليها. وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة، ولا أمة مباحة له يمم.
نعم، لو توفي رجل بين نساء وليس عندهن رجل يتولاه فلا يغسل له النساء، ما يغسلنه، ولكنه ييمم. أحدهما تيمم وتضرب التراب وتمسح وجهه وتمسح يديه ويكفي ويكفن، ولا يغسلنه النساء إلا إن كان في زوجة له أو أمه تغسله، ولا حتى ولو كانت أمه فيه أو بنته أو أخته. ما يغسلون، هذا قصاص الرجال. وكذلك العكس، لو توفيت امرأة بين رجال ما يجوز يغسلونها الرجال، إن كان في معهم امرأة تغسلها أو معهم زوجة نعم يغسلها، أما هذا لا، فلكنه تيمم وتكفن بدون تغسيل، يكفي التيمم على ذلك. نعم.
أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد ولا سيد لها، يممت كخنثى مشكل.
نعم، مثل الخنثى المشكل التي أشكل علينا، لا ندري هل هي ذكر ولا ندري هل هي أنثى، هذه تيمم، لا ما يغسل لها الحريم ولا الرجال، لأنه نغسلها الحريم نخشى أن تكون رجل، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل. وإن كانت مثلا رجل يغسلونها الرجال، وإن غسلها الرجال نخشى أن تكون ذكر، ولا يجوز للرجال للنساء أن تغسل الرجل، فهذه تيمم. كذلك المرأة لو ماتت بين الرجال ييممونها، أو رجل مات بين النساء فإنه ييممنا.
لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء. نعم. ولا بالعكس.
نعم، لا دخل للرجال في غسل الأقارب، ولو كان الرجال ما يغسلون النساء، ولو كانت قريبة له، ولو كانت أمه، ولو كانت أخته أو بنته. وكذلك العكس، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولو كانت أمه أو بنته أو أخته، لكن الزوج لو يغسل زوجته أو أمته. وكذلك أيضا المرأة لها أن يغسلها زوجها أو سيدها إذا كانت هي أمانة.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا.
نعم، ما يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، لأن الكافر فليس أهلا لذلك، ولأن الكافر التغسيل وش الفائدة منه، التغسيل وتكفينه والصلاة عليه، وهذا كافر لا يجوز لنا أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلى عليه، ولا أيضا يدفن في قبر، بل يحفر له حفرة ويرمى فيها ويدفن لئلا يؤذي الناس برائحته فقط. فلا يجوز للمسلم أن يتولى شيئا من هذا من الكفار وأهل الكتاب. نعم.
وأن يحمله أو يكفنه.
نعم.
أو يتبع جنازته.
نعم.
كالصلاة عليه، لقوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أو يدفنه للآية، بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه لإلقاء قتلى بدر في القليل.
نعم، بل يوارى لعدم، يعني إذا لم يكن له مثلا كافر توفي بين مسلمين ما يتعرضون، إذا لم يكن له، إن كان له أقارب شأنهم به، أقارب من جنسه ما علينا منهم اللي يتصرفون، لكن لو قدر أنه مات كافر بين المسلمين فهم ما يتعرضون بشيء، إلا أنهم يحفرون له يوارى، يعني يخفى بدنه، يحفر له حفرة ويدفن فيها من أجل ما يؤذي الناس برائحته فقط.
ويشترط لغسله طهورية ماء وإباحته.
نعم، يشترط للغسل بماء طهور، مثل ما سبق لنا في كتاب الطهارة بيان الماء الطهور، وهو الذي لم يستعمل في شيء ولم تتغير رائحته بنجاسة، وهو كثير. هذا الماء الطهور كالمياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار ومياه العيون والمياه التي تنزل من السماء، هذا هو الماء الطهور، نزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا هو الماء الطهور الذي يخرجه الله من الأرض ولا من الأنهار ولا من العيون، هذا هو الطهور. لكنه إن غسل به، لو توضأ إنسان بماء وجمع ماء اللي تناثر من أعضائه، هذا يعتبر طاهر ما هو طهور. أو كذلك ماء وضع فيه شيء، مثل لو مثلا فورت لك مثلا إبريق ووضعت فيه شاهي، أصبح ما يسمى ماء، يسمى شاهي، فلما تغير مسماه وتغير هذا طاهر تشربه ولا، لكنه ما يجوز أن يتوضا به لأنه أصبح ما هم ماء مطلق. والله أمرنا بالغسل بالوضوء والغسل بالماء، فهذا ما هم. أو مثلا مرقة مثلا ماء مطبخ به مثلا لحم ولا كذا، هذا ما يعتبر ماء ما يتوضا به، لكنه طاهر يشرب ويوكل ما يخالف. نعم.
وإسلام غاسل
كذلك أيضا من شرطه يعني طهورية الماء، ومن شرطه أن يكون الغاسل مسلم، بل أيضا ما يكفي أنه مسلم فقط، مسلم وثقة. نعم.
وإباحته
نعم، وأن يكون الماء مباح، ما يجوز أن يأخذ ماء يغسل به الميت ماء مغصوب، لابد أن يكون مباح ولا ماء نجس. نعم.
وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه.
كيف؟
إلا نائبا
قبل إلا.
وإسلام غاسل
نعم
إلا نائبا عن مسلم نواه.
إيه نعم، لابد أن يكون الغاسل مسلم، إن الكافر ما تصح منه نية. لكن لو قدر أنه صار مثلا موجود مثلا إنسان ما هو مسلم يساعد عليه، ولكن المسلم هو النية له بالتغسيل ونواه وساعده غيره لو ما هو مسلم، هذا لا يضر. نعم، لأن الكافر ما تصح منه النية. نعم.
وعقله ولو مميزا
نعم، لا بد أن يكون أيضا عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت فرضية صيام رمضان بقي استحبابه وليس واجبا، إنما مستحب. أما فضله فقد أخبر النبي أنه يكفر السنة الماضية، يكفر عنك سنة مضت، فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يبادر فيه، أولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يصومه، والأمر الثاني طلبا لهذا الثواب العظيم المترتب على صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بصيام يوم قبله أو بعده من أجل ما نشابه اليهود، أن اليهود يصومون اليوم العاشر فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وجاء في بعض الروايات أيضا صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فلأجل مخالفة اليهود يستحب أن الإنسان المسلم لا يقتصر على صيام عاشوراء فقط، الأولى والأفضل أن يصوم يوم عاشوراء وهو الأساس، لكن يستحب أن يصوم قوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
هذا السائل يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين، ماذا يلزمه؟
الوقت في نهار رمضان كفارة وكفارة الظهار، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا كفارة الظهار في سورة قد سمع، وبيّن أن عليه يتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا كان لا يستطيع أن يعتق رقبة أو لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا، وستين مسكين كل مسكين له نصف الصاع، وإذا كان مثلا ما يعرف الصاع فالكيلو الموجود الآن بين الناس كيلو ونصف، فمعناه أنه يطعم مثلا يخرج 90 كيلو لستين مسكين، كل واحد من المساكين له كيلو ونصف كيلو، هذا مقدار نصف الصاع. نعم.
هذا سائل يقول رجل أحرم بالحج وذهب يوم التروية إلى منى، وفي صبيحة يوم عرفة رجع إلى بيته وفسخ الإحرام وجلس ولم يحج بدون عذر شرعي، ما حكم عمل هذا الرجل وماذا يلزمه؟
هذا الرجل لا يزال في إحرامه، لأنه ما يجوز بعد ما يدخل في الحج أو يدخل في العمرة لا يجوز له أن يتحلل أبدا إلا بفعله، فهذا الذي رجع بعدما أحرم وخرج ورجع لا يزال باقا على إحرامه، وما يترتب وما عمله من محظورات الإحرام واجب عليه، إن كان هو أهله والعياذ بالله فعليه كفارة بدنه، وإن كان كذلك تطيب وحلق رأسه ولكلم أظفاره ولبس المخيط وغطى رأسه عليه الكفارات هذه محظورات الإحرام، فعليه إذا كان هذا واقع من شخص عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله ويكمل الآن إذا صار الحج فاته يكمله بعمره، يجعل ينوي هذا عمره ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمره، فإن كان جاهل ما يعرف الحكم فإن شاء الله يكفيه هذا، وإن كان أنه عارف الحكم ففي جميع ما ترتب عليه يجب عليه، كان واطن زوجته عليها الكفارة الوطن ويكون تغطية رأسه ولبس المخيط لأن الحج والعمرة ما تختلف عن بقية الأعمال، الصلاة لو دخل في الصلاة ثم مثلا طرى له شيء وقطع صلاته ما عليه، أو دخل في الصيام وصام ثم طرى له أنه يفطر بأمر من الأمور وأفطر فلا شيء عليه، لكن الحج والعمرة إذا دخل فيه ما يجوز أن يتركه أبدا، يلزم ويكمله يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فما تلبست فيه ونويته يجب عليك إتمامه لهذه الآية الكريمة.
هذا سائل يقول لو صادف يوم عاشوراء يوم سفري وأنا أستطيع الصيام فهل الأفضل الصيام أم الفطر؟
والله لا الصيام إذا كان ما يشق عليك عجب تحصل الفضيلة هذه، والمسافر مخير بين الصيام والفطر، فإذا كان يشق عليك فالفطر أولى وإذا ما يشق عليك فالصيام أولى. نعم.
هذا سائلة تقول امرأة صالحة ولدها فاجر لا يصلي، وهي راغبة في هدايته غاية الرغبة، ولكنه يمشي مع السفهاء، واشترت له جهاز التلفاز حتى يمسكه من الشارع، فهل عليها إثم في ذلك؟
لأنما الأعمال بالنيات، إذا قصدت هذا من أجل صيانة ابنها وأنه ما يروح يختلط بناس، ربما يترتب على اختلاطه بهم أمور أكبر من التلفزيون. نعم التلفزيون الأولى للإنسان، أنه مع أن التلفزيون فيه أشياء مباحة لو نظر إليها ما فيها بأس، مثلا النظر إلى مثلا الأخبار ولا إلى الأحاديث ولا الأشياء اللي ما فيها محذور، أنما التلفزيون المحظور في الأشياء المحظورة فيه المحرمة فيه، وغيره ما فيه مباحة. فمثلا إذا كانت هي مثلا اشترت له هذا من أجل حتى ولو استعمل بعض الشيء اللي ممنوع من أجل أن تصونه عن أمر أكبر، فهذا إن شاء الله أنها معذورة، وربما إن شاء الله على قدر نيتها أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويصلحه، لأنه لو ذهب مع شباب غير صالحين ربما يرتكب أمورا كبيرة، ربما يرتكب آثاما جرائما كبيرة، فإذا أمكنها أن تصونه وتعمل معه من هذه الأشياء فلا بأس بذلك. نعم.
هذا سائل يقول: كنت أصلي صلاة التسبيح باستمرار، ثم نهاني عنها أحد المشايخ بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بأن يصلي صلاة التسبيح ضعيف، فهل هذا صحيح؟
لا، على كل حال صلاة التسبيح اختلف العلماء فيها، ليست ضعيفة عند جميع العلماء، بعض العلماء يحسنها ويرىها من الأحاديث الحسنة ويبيح العمل فيها، لا سيما كثير من العلماء رحمهم الله التي ليست بحكم وإنما هو في فضل أعمال يتساهلون فيها، فإذا كانت من فضائل الأعمال يتساهلون في الأحاديث فيها، فأنت الذي فعلته وصليت إن شاء الله أنك على أجرك وعلى خير، ولكن الأولى أنك ما تداوم عليها، لأن الحديث فيه ما فيه ما في شك، لكن بعض العلماء رحمهم الله ما صحه، وبعضهم يرون أنه حديث حسن، لكن لو فعلته فلا عليك شيء إن شاء الله تعالى، وإن تركته فكذلك لا شيء عليك. نعم.
هذا السائل يقول: إلى أي حد جائز الأخذ من اللحية؟ وإذا كانت تضايقه فهل يجوز تخفيفها؟
لا، اللحية الأولى أنك ما تتعرضه، لكن لو كان مثلا فيها شيء زايد ومشوه وأنت لقبضت عليها يطلع هذا وأردت أن تفعله فربما جاز ذلك، نظرا إلى أن بعض الصحابة فعلوا هذا كما يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويروى عن غيره أيضا أنه كان إذا حج رضي الله عنه وحلق رأسه مسك لحيته كذا وما زاد أخذه، ولكنه قاصد بهذا أن أخذ من شعره في هذا مثل ما يحلق رأسه، فلو فعل هذا إن شاء الله ما، ولكن تركه أولى. ولا أما أنك تبي تأخذه بس عجل عشان تجمل أو كذا لا، ما ينبغي لك، الأولى أن تتركها عملا بالأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وأهين الشوارب، أكرم اللحى وأهين الشوارب، أرخوا اللحى خالف المجوس، أرخوا اللحى خالف أهل الكتاب، فهذا شيء أمر منه عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نقتدي به ولا ينبغي أن تحلق مثلا. لكن إن زاد عن القبضة ورأيت أنه مثلا ملفت للنظر وفعلته مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإن شاء الله ما عليك. نعم.
هذا سائل يقول: إني ولله الحمد أصلي، وإذا أمرت إخواني وأهلي بالصلاة يتكاسلون ولا يصلون، وأحيانا لا يذهبون حتى لصلاة الجمعة إلى المساجد، هل أسكن معهم وأخالطهم في المأكل والمشرب أم أخرج من البيت؟
يعني لا يصلونها أو لا يصلون مع الجماعة؟ فرق بين
يتكاسلون ولا يصلون. يقول يتكاسلون ولا يصلون،
أي سألهم يتركون الصلاة بالكلية، فهذا أعوذ بالله منكر عظيم، والاستمرار على هذا والعياذ بالله كفر. النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا
فلا يجوز البقاء مع هؤلاء إلا ما دمت تحاول إنك تنصحهم. فلا بأس تبقى عندهم إذا كان رأيت أن المصلحة تقتضي ذلك، وأن بقاك عندهم ربما أن الله يهديهم الله بأسبابك تفعل ذلك. فإذا عيست منهم وإن كان ما هم أثرن بهم وهم هم نافعين بهم، فالأولى أنك لا تجلس عندهم بل اتركهم وخرج منهم. لكن إن كان بقاك عندهم يبي يصير فيه مصلحة لهم إن الله يبي يهديهم وإلحاحك عليهم وأمرك إياهم بالصلاة وتذكيرك إياهم ومواعظك لهم تتأثر بهم، فالأحسن أنك تبقى لعل الله يهديهم بأسبابك. والنبي يقول لها أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن أيست منهم فلا يجوز أن تبقى معهم وهم لا يصلون.
هذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
ما حكمش
الاستهزاء؟
الاستهزاء والعياذ بالله، الاستهزاء بالناس المتدينين وعلى الاستقامة هذا خطره عظيم. ولكن الاستهزاء قد يكون على نوعين: أما يستهزئ بشخص مثلا من أجل ملابسه مثلا الرثة، أو من أجل مثلا عاهة فيه أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه ما يجوز. لكنه إما إن استهزأ به من أجل الدين ومن أجل تمسكه بالدين فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك: الذين كانوا يسبون النبي ويسبون أصحابه ويقول مثل ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني القرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى ما أنزل وقال فيهم أو يعتذرون إلى النبي لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعتذروا، قال الله سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بهذا أمر عظيم، لكن إن استهزاء بالشخص ما هو من أجل دينه، من أجل أمر خارج عن دينه، فهذا ما ينبغي للمسلم ولا يجوز، وهذا يحرم عليك إنك تستهزي بإخوانك أو مثلا تتكلم بأعراضهم أو تتحكم بهم، هذا ليس من الأدب ولا يجوز. لكن إنسان إنك من أجل الدين ومن أجل اتصافه بالتدين ومن أجل كونه مثلا من لازم طلب العلم ومن أجل حفظ القرآن، فهذا والعياذ بالله كفر. نعم.
ورد لنا أسئلة متكررة يقول فيه: هل يوم غد الثلاثاء؟ أسئلة متكررة يقول: هل يوم غد الثلاثاء هل هو التاسع من شهر محرم؟
غداً والله ما يقدر الإنسان يقول شيء، لأننا ما عرفنا أن أحد شاهد الهلال وكذا، وإن كان بالنسبة للتقاويم نعم يعتبرون أن اليوم 8 وبكرة 9، لكن ما هو هذا شيء مؤكد، الحساب ما هو على كل حال يكون العبرة بالرؤية، ولا بلغنا عن أحد أنه رآه فيهم كذا كذا، فلا أحوط مثل أحوط لنا أننا نصوم اليوم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لأنك إذا صمت يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء تأكدت أنك صمت اليوم العاشر، فهذا أولى. نعم.
هذا سائل يقول: كنت مسافرا فصليت خلف إمام ظننت أنه سوف يتم الصلاة، ولكنه سلم بعد ركعتين، فهل أسلم معه أو أتم 4 ركعات لأنني لم أنوي القصر؟
لم يخالف، إذا كان أنه مسافر وهذا صلى خلف واحد مسافر وهذا يتابعه ما يخالف، ولو هما نواه بس ظانا أنه مقيم ما يأثر.
هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يلبس أولاده الصغار الثياب التي فيها صور ويدخل إلى المساجد؟
لا، ما ينبغي الثياب التي فيها صور هذه، ولا ينبغي أن تدخل المسجد الصور لو مهم توب مهما كان، ولا ينبغي أن يلبس هذه اللي نعم الصورة إذا انتهينت لا بأس، إذا لم تهنت لو جعلها توطب الأرض وكذا أو مخدة ينعليها لما في بس إن شاء الله، لكن إنما يلبسه ويصلي بها ويدخل بها المسجد ولا يدخل الحرم لا، ما ينبغي هذا، هذا ينبغي منعه من هذا الشيء، لأن هذا أقل ما فيه أن تشوش على الناس قدامك. والنبي كان يصلي وأمامه قرام ستر وضعته عائشة، فلما سلم قال ألهاني هذا عن صلاتي وأمر بإزالته، وأمر عائشة أن تقطعه مخدات علشان تمتهن الصورة ولا تعظم. نعم.
هذا سائل يقول كنت مسافرا فصليت صلاة الظهر مع العصر قصرا وجمعا، فوصلت إلى البيت قبل أن يحين وقت الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟
لا، ما عليك الإعادة. إذا صليت مثلا جمع تقديم ووصلت البلد ولو قبل دخول الوقت أو مع الوقت أو دخلت تلو الوقت موجود أو الناس ما صلوا، ما يلزمك الإعادة، لأنك حين ما صليته مأذون لك بها، فنفس كما دام مأذون لك بها فهي إن شاء الله مقبولة ولا يلزمك الإعادة ولا.
هذا سائل يقول أعمل دهان وتلتصق بيدي بويات على
دهان
وتلتصق بيدي بويا على شق البقع تحول بين وصول الماء إلى الجلد، ويصعب علي إزالتها قبل كل صلاة، فهي تستغرق وقتا طويلا لإزالتها، فهل إذا توضأت وصليت هل علي شيء؟
إيه نعم، إذا كان أنك مثل ما ذكرت إنها تمنع وصول الماء إلى البشرة فهما يصح الوضوء، ولكن الأولى لك أنك مثلا تكون على طهارة قبل ذلك، إذا كانت تستدعي وقت طويل وكذا فأنت تكون على طهارة قبل تستعملها، فإذا مثلا أديت الصلاة اللي عليك وجت الصلاة الثانية ما دوم أنك تغسل بما يزيله الأشياء التي تزيله مثلا من زيت ولا من صابون وإلا من مثلا غاز ولا من أي شيء، فهذا يجب عليك، لأنه يعني إذا منع وصول إلى البشرة وينقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم، مقدار الدرهم، والدرهم صغير يعني قريبا مثلا من مقدار القرش المعروف عندنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره بإعادة الوضوء والصلاة وهي لمعة صغيرة، فإذا كان من في العضو من أعضاء الوضوء بقي منه بقي ما وصلها الماء سواء بحايل أو نسيان أو كذا، لا لازم تكمل الوضوء، ما كمل الوضوء إلا لما يصل الماء جميعه إلى جميع الأعضاء المأمور بغسله.
هذا سائل يقول هل يجوز لي الجلوس والتحدث مع زوجة أخي لكونها شقيقة لزوجتي، وكذلك هل يجوز لأخي الشقيق الجلوس والتحدث مع زوجتي لأننا جميعا نسكن في بيت واحد ونأكل مع بعضنا؟
أما إذا كان مع المجموعة فلا بأس، أنت حاضر وأخوك حاضر ومجلسنا، لكن الخلوة بهذا لا يجوز، لا يجوز أن تجلس معها وتتحدث معها وأنتم منفردين، هذا ما يجوز، لأن النبي نهى عن الخلوة وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكن إذا كنتم في البيت على أنها مثلا زوجة أخيك تتستر منك ولا يظهر منها شيء ولا تكشف وجهه، أما مجرد كلام لا فلا بأس إن شاء الله إذا كان أخوك موجود، لكن لا يجوز انك مثلا تدخل عليها وحدها، ولا يجوز ان تتحدث انتويا وانتم وحدكم ما في البيت غيركم، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمه، واخبر ان الشيطان حريص على ابن ادم فربما حسن لهم الفاحشة والعياذ بالله، فهذا لا يجوز، لا يخلون رجل بامرأة، النبي نهى هذا نهي عن عز وجل، لكن اذا كنتم مجتمعين سواء ان شاء الله ما في شيء، ولا بد ان تتستر تستر وجهها. نعم.
هذا سائل يقول لقد ابتليت بالتدخين فأريد أن أتوب بعد أن عرفت أنه حرام، فكيف يكون توبتي؟
شو؟
يقول ابتليت بالتدخين.
التدخين أي نعم، أي نعم، الدخان لا شك أنه شيء محرم،
ولسيما أكد تحريمه أيضا ثبوت الضرر فيه، فإن يكاد أن يكون الأطباء مجمعون على ضرره والشرع حرم جميع ما يضر البدن، كل شيء يضر بالبدن فإن الشرع حرمه، فهذا الدخان لا شك أنه محرم من أمور كثيرة لمضرته للجسم، لأنه يحدث أمراض، يحدث والعياذ بالله السعال، ويسبب إلى تسدد أفواه العروق، ويسبب والعياذ بالله إلى أحيانا إلى مرض السل، وأحيانا والعياذ بالله يسبب إلى مرض السرطان. فلما كان أنه بهذه المثابة يحرم استعماله، والعلماء رحمهم الله من يوم خرج كثير منهم حرموه قبل أن تتبين لهم كل هذه الأمور، فهذا لا يجوز ما دامت أنك كنت تستعمله، والآن الحمد لله علمت أنه حرام وتبصرت بدينك، فيجب عليك التوبة والاستغفار عما مضى ولا تعود إليه، فهذا الواجب عليك. نعم
هذا بيع الدخان.
البيع نعم نعم، الشيء المحرم ما يجوز بيعه، كل شيء حرمه الله لا يجوز بيعه، لا يجوز تشتريه ولا يجوز تبيعه. مثلا ننصح اخواننا مثلا اصحاب البقالات انهم ما ينبغي يبيعونه، لان هذا محرم، وعنده مثلا انواع البضائع والحمد لله المباحة التي حصل منها الخير الكثير وحصل منها الفائدة، وفائدة طيبة ومباحة ولله الحمد، ولا يدخل فيها شيء يسير ويفسد هذا الشيء، لأنه هذا محرم، ولا يجوز أنك تعين الناس على فعل المحرم لأنك تكون سببا في هذا، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم.
هذا سائل يقول: حبسني مرض عن المبيت في ميناء يوم 11 و12 من أيام التشريق، وكذلك لم أرمي الجمرات، وبت ليلة 13 ورميت على الترتيب، هل عملي هذا صحيح أم لا؟ هل يجب علي شيء؟
لا، ما دمت أنك رميت الجمار كلها على الترتيب، رميت جمار اليوم الأول ثم رميت اليوم الثاني ثم رميت الثالث، فهذا يكفيك إن شاء الله ولا عليك شيء. أما عدم الآن
في موقف واحد ولا؟
لو كان في موقف واحد لا، لابد يكمل احنا ما ينتهي، يرمي مثلا الجمرة الاولى والوسطى وجمرة العقبة، فاذا خلص يعود لليوم الثاني، فاذا خلص يعود لليوم الثالث، فهذا اذا عملت هذا العمل فلا شيء عليك ان شاء الله. واما لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الابل ان يعملوا هذا، الذين ذهبوا يرعون الابل في زمن عليه الصلاة والسلام امرهم اذا جاءوا ان يرمون اليوم اللي فاتهم الاول والثاني والثالث. اما ترك المبيت في منى فان كنت معذور يعني مريض لا تستطيع البقاء، او ربما انك بالمستشفى تتعالج، فهذا لا شيء عليك ان شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل المصحف عند الأخذ للقراءة؟
ما في شك تقبيله لا بأس جائز، لكنه ما يبغي، لأنه احترامه واجب تحترمه بكل طرق الاحترام، إلا أنك لو إذا كنت تأخذ كل ما أخذت المصحف تقبله هذا ما ينبغي، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم منا، وهم أيضا يحبون القرآن أكثر من محبتنا له، فلا كانوا يعملون هذا، بل يأخذ المصحف ويجلس له ولا يحتاج كل ما أخذته تقبله، فهذه من الأمور المحدثة فالأولى تركها، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل هذا، وإن كان ما يعمله الإنسان قصده صحيح تعظيم للقرآن وكذا، لكنك ما ينبغي أن تأتي بشيء لم يسبك إليه النبي ولا أحد من الصحابة ولا أمر به، فالأولى ترك مثل هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليه.